الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ملاحظات ترتبط بيا تنبيه، كان بالتنبيه الرابع اللي بهو التنبيه الرابع، ماذا كان؟ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. قلنا أكو ملاحظات الأولى والثانية، انهيناهن. الآن في الملاحظة الثالثة، ما عندنا تكرار. إذن هذه ملاحظة ثالثة ترتبط بالتنبيه الرابع. وحاصل هذه الملاحظة، لو فرض أن أحد الأطراف خرج عن محل الابتلاء بعد العلم الإجمالي لا قبله، فما هو الحكم؟ وبكلمة أخرى، نحن في أصل التنبيه الرابع ذكرنا إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي لا يكون على رأي المشهور، لا يكون منجزا. الآن فيها الملاحظة نريد أن نقول، لو كان خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء تحقق بعد العلم الإجمالي، ففي بداية حدوث العلم الإجمالي كلا الطرفين كان داخلا في محل الابتلاء، كأن كان عندي مثلا إناء كلاهما واحد نجس، بل كلاهما كان محل ابتلائي. بعد ذلك خرج أحدهما، الإناء رقم ما أدري شقد، اثنين مثلا، خرج عن محل الابتلاء بس بعد العلم الإجمالي. إذا قبل العلم الإجمالي قلنا على رأي المشهور العلم يسقط عن المنجزية، ذاك خارج عن محل الابتلاء وهذا الداخل في محل الابتلاء، أجربي أصل البراءة طهارة شنو كان. أما إذا فرضنا على أن الخروج عن محل الابتلاء حصل بعد العلم الإجمالي، فما هو الحكم؟ هل يسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية أو يكون منجزا؟ ملاحظتنا هذه الثالثة المرتبطة بالتنبيه الرابع هذا. والجواب، إن المورد يصير من العلم الإجمالي بين الفرد الطويل والقصير، يعني أصير عالما بهذا الشكل، إما بوجوب الاجتناب عن هذا الإناء الموجود الذي هو في محل الابتلاء إلى الأبد، هذا الطويل إذا كان هو النجس فإلى الأبد يجب الاجتناب عنه، أو بوجوب الاجتناب عن ذاك الذي خرج عن محل الابتلاء إلى فترة ماذا؟ الخروج عن محل الابتلاء، فيجب الاجتناب عن أحدهما، إما هذا الفرد الأول الذي داخل في محل الابتلاء الطويل وجوب اجتناب طويل، أو يجب الاجتناب عن ذاك لكن وجوب اجتناب بفترة قصيرة. فإذا صار هكذا فيكون حينئذ شنو النتيجة؟ شو راح تصير؟ فيكون منجزا يصير هذا لذلك الفرد الطويل بمقدار بكل الفترة الطويلة، لا تقول بمقدار، بكل الفترة الطويلة، ويكون منجزا لذاك الطرف الآخر في تلك الفترة القصيرة، يعني ما قبل خروج عن محل الابتلاء، فيتحول إلى فرد قصير وطويل. وما يقال في العلم الإجمالي بين الفرد الطويل والقصير يقال هنا، وهناك ماذا يقال؟ يقال يجب الاجتناب عن الطويل جميع الفترة وعن القصير في فترته في فترته القصيرة. هنا أيضا نقول ذلك، هذا ما عندنا فرد مطلب، يعني مو فرد مطلب مهم وإلى آخره. المطلب الذي أريد أذكره هذا إن هذا واضح، وهل يمكن إثبات الاشتغال في الفرد الطويل بغير قاعدة الاشتغال؟ فإنا الآن تمسكنا بقاعدة الاشتغال في العلم الإجمالي، هل يوجد طريق ثاني غير قاعدة الاشتغال يمكن التمسك به لإثبات؟ طبيعي شيء نريد نثبت، شنو نريد نثبت؟ ترى هو فقط وجوب الاجتناب عن الفرد الطويل، أما القصير خرج عن محل الابتلاء، كلام في هذا الفرد الطويل غير قاعدة الاشتغال يوجد أو لا؟ والجواب قد يقال، سقبل والجواب قد يقال يوجد طريق آخر، وهو التمسك بفكرة الاستصحاب، فيقال هكذا: سابقا حدث جزما وجوب الاجتناب عن أحدهما، والآن نشك هل زال ذلك الوجوب الكلي أو لا، إذ نحتمل على أنه النجس هو، نحتمل أن النجس هو هذا الفرد الموجود في محل الابتلاء، فنستصحب بقاء وجوب الاجتناب السابق ونثبت وجوب الاجتناب عن هذا الفرد الطويل. هذا طريق آخر غير التمسك بقاعدة الاشتغال، أعني التمسك بفكرة الاستصحاب. شنو نظرك الشريف، يصير يوم يصير؟ الجواب كلا، لا يصح. طبيعي قبل هذا، ويكون ذلك من استصحاب الكلي، هاي تتمه القسم الثاني، لا تشتبه، الثاني يصير يوم يصير. الجواب كلا، لا يصح ذلك، لأن في استصحاب الكل من القسم الثاني نحن نرتب آثار آثار الجامع الكلي، بينما في المقام نريد أن نرتب الأثر على الفرد، ونقول إذن الطويل يجب الاجتناب، مو إذن الكلي، إذن الفرد الطويل هذا الموجود في محل الابتلاء، هذا إذن يجب، هذا أصل مثبت، هذا واضح، هذا أصل مثبت، إذن الفارق بين المقامين واضح. في ذلك المقام في استصحاب بقاء الكل، إذا افترضنا وجود نجاستين، إذا فرض واحدة مرتفعة جزما وواحدة مشكوكة، فحينئذ نستصحب الكلي ونرتب آثار النجاسة المطلقة، لا آثار النجاسة الخاصة، لا لا، إذا هاي النجاسة الخاصة مثلا تحتاج إلى تحفير بالتراب، لا لا يترتب. آثار النجاسة العام المطلق، آثار الكل، إيه هذا لا بأس. بينما في مقامنا نحن نريد أن نرتب، نقول إذا الكل بعد موجود وجوب الاجتناب عن الكل إذا كان موجود وباقي، إذن يجب الاجتناب عن من يكون تكمل، ما تقول عن الكل، لا عن هذا الفرد الطويل، هذا اللي يهم، شنو عن الكل وين الكل، هو عن هذا الفرد الطويل. فصار من الأصل المثبت كما هو واضح، هاي تتم الذي ردتها. إذن ينحصر الأمر في إثبات التنجس بقاعدة الاشتغال دون استصحاب الكلي من القسم الثاني. هذا هم صار واضح، هاي الملاحظة رقم 3 انتهينا من عدها. الملاحظة بس بعدنا شنو دني ملاحظات في من؟ اي في التنبيه المعذر شنو الثالث هذا الرابع، فليصير اشتباه. الملاحظة الرابعة في التنبيه الرابع، شو تريد تسوي؟ الطرف الثاني الذي هو خارج عن محل الابتلاء، الذي هو خارج عن محل، بالتالي يصير هكذا على أنه هو العلم الإجمالي ليس بمنجس. العلم الإجمالي عند المشهور ليس بمنجس، لأجلي ليس بمنجس. لماذا؟ لأنه أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء، والطرف الثاني الذي هو داخل في محل الابتلاء شك في أصل التكليف فتجري فيه البراءة. هذا الذي شنو بيناه، لكن هذا يجي الحكي عليه من على ما ذهبنا نحن إليه من بقاء فعلى الذي ذهبنا إليه، وإلا على رأي المشهور لا يأتي كما هو واضح. فالمقصود هذا الذي بيناه على رأينا من ثبوت التنجيز في موارد الخروج عن محل، وليس على رأي، ولا على رأي المشهور شنو هو العلم الإجمالي أصلا من أصله هنا، بما أن أحد الطرفين خارج عن محل لا يكون منجزا ويجري الأصل في الطرف إيه؟ هذا واضح. الملاحظة الرابعة، ذكر الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة مطلبا لا ندري أن نكته في ذكره هنا. أعطيك شنو رقم في الجزء الثالث، في الجزء الثالث صفحة 349 قال: لو فرض أن المكلف هو فرد شيء حلو، هذا الذي راح نذكره، لو فرض أن المكلف كان عنده ماء وتراب ويعلم بنجاسة أحدهما، إما الماء أو التراب، إذا التراب نجس ما يجوز التيمم به، إذا الماء نجس ما يجوز الوضوء به، فالوظيفة ماذا؟ هذا خوش فرح، واحد يجي يطرحه في مجلس في هذا وهوس الصير. هل أنه يجب الجمع بينهما يتوضأ بهذا ويتيمم بذا، أو أنه يتركهما معا ويصير فاقد ونطبق عليه قاعدة فاقد، شنو قاعدة فاقد الطهورين؟ يصلي بلا مثلا، هذا هم يصلي بلا طهارة لا ترابية ولا مائية، أو أنه فقط يتوضأ ماذا ترون المناسب ماذا؟ هذا الفرع ذكر إسا هذا الشيء لربطه، هذا الشيء لربطه في هذا البحث الخروج عن محلل. هو فرع حلو بس ما إلى ربط بخروج عن محلل ابتلاء. المناسب أن يقال بعد أغضياء، ترى هو ما حاكي بعدين الرأي لك. الآن المناسب بيناتنا نقول المناسب أن يتيمم أولا بالتراب مع فرض أن التراب جاف وأعضاء التيمم أيضا جافة فيتيمم، وبعد أن يتيمم يتوضأ بالماء. سوف يشك في نجاسة أعضائه، يجري أصل الطهارة، يجري أصل الطهارة في من؟ في الماء، بلا معارضة بأصل الطهارة في التراب. لماذا بلا معارضة؟ لأن ذاك جاف سواء حتى لو كان نجس لا يؤثر على نجاسة الأعضاء. فإذا على هذا الأساس هو حتما الآن تطهر، حصلت من حد الطهارة الواقعية، حصلت من حد، بل أكو احتمال أنه أعضاء قد تنجست بسبب ملاقات الماء، ولكن هذا يدفع بأصل الطهارة، وبالتالي نشك أن الماء طاهر أو نجس فنجري أصل الطهارة فيه، أو تجري في من أصل الطهارة؟ تريد شنو بالماء وتريد وين تجري أصل الطهارة؟ في الأعضاء، أعضاء البدن. على أي حال لا مشكلة حينئذ، لا من ناحية الحدث لأنه حدث ما موجود صار متطهرا من الحدث جزما، وخبث أيضا ما موجود لأن يشك في نجاسة الماء ويجري أصل الطهارة، ماكو مشكلة فيه. هذا هو المناسب، بيد أن الشيخ العراقي ذكر شيئا آخر حيث قال، شوف الشيخ العراقي شلون يفكر، قال تارة نفترض أن التراب يوجد له أثر آخر غير مسألة التيمم به، مثلا الاستشفاء به، كما إذا كان التراب من تربة الحسين صلوات الله عليه، وهذا به ثمر فائدة ثانية وهو الاستشفاء به. إذا هكذا فرضنا العلم الإجمالي يصير منجزا، وأما إذا فرض أنه تراب عادي 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 ما إلى أثر في الاستشفاء، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا، ويجوز تجري أصل الطهارة بالماء وتتوضأ في أمان الله. والوجه في ذلك إذا فرض أنه لم يكن له أثر آخر، كما إذا كان التراب تراب عادي، هنا نقول لا يحصل علم إجمالي بثبوت حكم منجس، لأنه نقول إن كان الماء نجسا، إن كان الماء نجسا فيجب التيمم، هذا صحيح، علمنا بوجوب التيمم على تقدير نجازة الماء. وأما إذا كان التراب نجسا فماذا حكم آخر ما موجود، حكم آخر ما موجود، بلي حكم آخر ما موجود، بلي خوب اتفاقا إذا كان التراب نجسا فحينئذ ما لازم ذلك أن يكون الماء طاهرا فيجب الوضوء منه، لا أن نجاسة التراب هي موضوع علما لوجوب إيش الوضوء بالماء. وشرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون كل طرف يترتب عليه حكم، وهنا على تقدير نجاسة التراب لا يترتب حكم، أعني وجوب الوضوء بالماء، وإنما ذلك لا يعني ليس ترتبا شرعيا. نعم ذلك من باب علمنا الخارجي، إذا كان التراب نجسا فحتما الماء طاهر فيجب الوضوء به، لا أن نجاسة نجاسة التراب هي موضوع لوجوب الوضوء بالماء، فلا يكون كلا الطرفين مثبتا لحكم شرعي، وإنما أحد الطرفين مثبت لحكم شرعي. وما هو أي طرف؟ إذا كان الماء طاهرا يثبت وجوب إذا كان الماء نجسا يثبت وجوب التيمم، لأنه نجاسة الماء موضوع علما لوجوب التيمم، إذا ما موجود أو موجود ولكن نجس أو مغصوب أو يتيمم. أما نجاسة التراب ليست موضوعا لوجوب الوضوء، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. وهذا بخلاف ما إذا كان التراب تبقي درجة كبيرة أغضياء يولا على التفكير. وأما إذا كان التراب يوجد له أثر آخر وهو الاستشفاء مثلا، فسوف أعلم بثبوت تكليف جزمة، فأقول هكذا: إذا كان الماء نجسا فيجب التيمم بالتراب، وإذا كان التراب نجسا لا أقول فيجب الوضوء بالماء، لا 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 هذا باطل قلنا، وإنما أقول يجوز الاستشفاء أو يجب الاستشفاء، إذا كنت نادر أنا يجب الاستشفاء به، لا يجوز، إيه قل لا يجوز، لا يجوز الاستشفاء به، فإذا صار موضوعا علما لحكم شرعي، فعلى كلا التقدير فيصير منج. هكذا فصل الشيخ العراقي. نظركم ماذا هذا تام، يمكن دفع فكروا فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.